بسم الله الرحمن الرحيم.
سلام يستهل به الكلام ومن أدب المحاضرة السلام.
محاضرة الأسبوع.
لنبدأ من اليوم بداية جديدة.
الشعور بالذنب مهم، ولكن الشعور بأن الله غفار الذنوب أهم.
محاضرة الأسبوع.
فلا ينظر إلى حرام،
ولا يستمع إلى حرام،
ولا يبطش في حرام،
ولا يمشي في حرام.
وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين.
إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا،
لأنها رياض الجنة التي أمرنا بالحرص عليها.
إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تدعوكم
إلى روضة من رياض الجنة.
محاضرة الأسبوع.
محاضرة الأسبوع.
ينتقيها ويخرجها لكم أحمد بن سليمان الرسي.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي المتجدد محاضرة الأسبوع. يسرنا في هذه الحلقة أن نقدم لكم محاضرة بعنوان حال الأسرة في رمضان، ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور علي بن محمد الشبيلي، عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض، والتي أقيمت في جامع الراجح بحي الجزيرة شرق الرياض ضمن سلسلة محاضرات الصيام التي ينظمها المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بحي السلي. استهل الشيخ محاضرته بعد حمد الله والثناء عليه ببيان أحوال الناس في رمضان، فيقول فضيلته:
أيها الأحبة، نحن نتحدث عن موسم من أعظم المواسم التي من الله عز وجل بها على عباده، وقد قال الحسن البصري رحمه الله: إن الله عز وجل قد جعل رمضان مضماراً لخلقه يتسابقون فيه بطاعته إلى مرضاته، فسبق قوم ففازوا، وتخلف آخرون فخابوا، فالعجب من الضاحك اللاهي في اليوم الذي يفوز فيه المحسنون ويخسر المبطلون. إذن الناس في رمضان سيكونون على هذين الصنفين، ألا وهما إما أن يكونوا محسنون فائزون، وإما أن يكون خاسرون خائبون مبطلون، والعياذ بالله. جعلنا الله وإياكم من الصنف الأول، من الفائزين المتقين الخائفين من ربهم الحريصين على هذا الشهر. ودعوني أبدأ معكم أيها الإخوة بقصة من القصص قد سمعتموها كثيرا لكن أذكر بها. قال محمد بن سليمان القرشي: خرجت مرة في طريق فوجدت شابا في الطريق، فقال: أنا على مذهب أبي إبراهيم الخليل عليه السلام، لا أكل لقمة حتى أستضيف ضيفا، يعني رجل كريم. قال: فاستضافني إلى خيمته، فلما اقترب من الخيمة قال: يا أختا، قد جاءنا ضيف فأعدي لنا طعاما. قالت: حتى أصلي لله ركعتين أشكره على هذا الضيف. قال: فدخلنا إلى الخيمة، فأخذ الشاب شاة صغيرة يذبحها للضيف، و جلس الضيف في داخل الخيمة، وبينما هو جالس مرت الفتاة لمحها فأعجب بها، فانتبهت له الفتاة وقالت: يا أخ العرب، اتق الله، أما علمت أن زين العينين النظر؟ قال: فاستحييت وغضضت بصري، استحييت وغضضت بصري. وهذه ميزة المسلم أيها الإخوة، أنه إذا ذكر يتذكر وينوب ويتوب إلى الله عز وجل. والله أمرنا بالتوبة وأمرنا بالإنابة، وفرق كبير بين التوبة والإنابة. الله عز وجل قال في سورة الزمر: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، وأنيبوا إلى ربكم. فأمرهم بالتوبة ثم قال لهم أنيبوا. التوبة إقلاع عن الماضي، إقلاع عن الذنوب، والإنابة زيادة في الحسنات والطاعات. فمن تاب مثلا عن تفريطه في الصلوات فإنه يتوب عن التفريط الماضي، ثم يزيد بعد ذلك في كثرة الطاعات المتعلقة بالصلاة، وهذا جزء من الإنابة التي أمر الله عز وجل بها. لهذا المسلم إذا ذكر تذكر، بخلاف المنافق والعياذ بالله، يذكر ويذكر مرة ومرتين وثلاث لكن قلبه أسود قد أغلق عليه والعياذ بالله. لذا استحيا هذا الرجل من هذه الفتاة، وقد جاء في الحديث الصحيح عن المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه قال: لكل دين خلق، وخلق الإسلام الحياء. خلق الإسلام الحياء، إذا رأيت الإنسان قد نزع منه هذا الأمر تكاد تجد قلبه أسود مرباداً والعياذ بالله. بسبب ماذا؟ كثرة المعاصي وورودها على القلب، فتجد الشخص الذي يتابع يومياً أفلاماً ويدخل على مقاطع يوتيوب ويعيش مع مقاطع الأيباد الموجودة في جهازه والأيبود وغيرها من التي يحملها، كيف بعد ذلك يمكن أن يستقيم قلبه أو يتأثر بموعظة وتذكير من الله عز وجل؟ قال: فاستحييت وغضضت بصري، فلما خلدنا للنوم، صلوا المغرب والعشاء ثم خلدوا للنوم، قال: سمعت صوتاً بالقرآن يتلى، فقلت لصاحبي لما صلينا الفجر: صوت من هذا الذي يتلى بالقرآن الفجر؟ قال: هذا صوت أختي تقرأه كل ليلة، كل ليلة تقرأه. فقال: أنت أولى بهذا من أختك، فأنت شاب وقوي ولديك علم كثير. وهذا ما نلاحظ اليوم، ليست القضية أيها الإخوة العلم، إنما القضية العمل، ولكن هذا العمل ليس كل أحد يستطيعه. القوة في الأجسام موجودة عند الناس كلهم، تجد كثير من الناس لديه عافية في جسده، يستطيع أن يعمل من أول النهار إلى آخره، يستطيع أن يذهب إلى أي مكان تريد أن يذهب، يمكن أن يلعب مع زملائه ساعتين من بعد صلاة العصر إلى صلاة المغرب كرة. لكن انظر إليه في باب العبادات، هو من أضعف خلق الله والعياذ بالله. ما السبب؟ ما السبب؟ السبب يخبرنا به هذا الشاب، قال: يا أخي أنت أولى بهذا من أختك، فأنت شاب وقوي ولديك علم كثير. قال: يا أخي، أما علمت أن الناس صنفان، موفق ومخذول، موفق ومخذول. هناك أناس لديهم علم لكنهم مخذولين والعياذ بالله، نعوذ بالله من الخذلان. يعرف أهمية الأذكار وأذكار النوم وأهمية السنن الرواتب، ويعرف قضية الوتر وكلام العلماء فيها وقول الحنفية بأنه واجب وغيرها من المسائل، يعرف صلاة الضحى وفضلها، يعرف أذكار الصباح الأجر الموجود فيها، لكنه لا يستطيع أن يقولها، لا يستطيع أيها الإخوة، لا يستطيع. يعرف العلوم الشرعية لكنه لا يستطيع. لما؟ قال أبو أحمد الحواري: ذهبت إلى أبي سليمان الداراني، وأبو سليمان الداراني رجل عابد زاهد من كبار عباد زمانه، وهو صاحب العبارة المشهورة التي كان يقول فيها: يا غفول يا جهول، يا غفول يا جهول، لو سمعت صرير الأقلام وهي تكتب اسمك عند ذكرك لمولاك لمت شوقا إليه. هذا معنى عظيم يا إخواني، لا فعلا يتأثر به إلا أصحاب القلوب الحية، الذي يستشعر بأنه عندما يذكر الله عز وجل، الله عز وجل يذكره في الملأ الأعلى. قال: يا أبا سليمان، هذا أبو أحمد الحواري، وكانوا يسمونه ريحانة الشام من عبادته وزهده. قال: يا أبا سليمان، أبيت معافى وطهوري بجواري، ولا أوتر ولا أصلي سنة الفجر ولا أدرك الفجر، لا وتر ولا سنة راتبة للفجر ولا أيضا صلاة الفجر التي هي فرض ذلك اليوم في صباحه. ماذا قال له أبو سليمان الداراني؟ يا أبا أحمد، شهوة قيدتك، شهوة قيدتك. وجاء رجل الحسن البصري وقال: يا أبا سعيد، أبيت معافى وطهوري بجواري ولا أقوم الليل. قال: ذنوبك قيدتك، ذنوبك. بعض الناس يتصور الذنوب لازم يشاهد فيلم سيء مثلا، لا يا أيها الإخوة، الكبر، الكبر، احتقار الناس، الغيبة، النميمة، البهتان، الظلم، الكذب، كل هذه الأشياء تمنع الإنسان من خير كثير، وتصده والعياذ بالله هذه السيئات عن أشياء من الطاعات كان ينبغي أن يعملها وأن يقوم بها. لماذا تجد بعض الناس عوام؟ عوام يعني ليس لديه شهادات عليا وعلوم شرعية كثيرة، ومع هذا لديه من العبادة والزهد والقرب من الله ما ليس عند المتعلم. توفيق أيها الإخوة، توفيق. والله لدينا شخص في الحي، والله كبير في السن، عمره قرابة 80 سنة، والله الذي فطر السماوات والأرض يختم كل يوم ختمة وعشر أجزاء، والذي أجلسني في هذا المكان ويسمع كلامي يختم يوميا ختمة وعشر أجزاء، وكان منوما في المستشفى التخصصي، والله وهو مغمى عليه يقرأ القرآن. هذا الرجل أنا أعرفه وأعرف أسرته، وولده الآن تقاعد من إحدى الشركات، وكانت نصيحة والدي، كان مغمى عليه والده واستيقظ وقال لولده نصيحة: يا بني احفظ كتاب الله. فتقاعد من الشركة تقاعد مبكر، وعزم ألا يخرج من البيت إلا لصلاة جمعة أو جماعة، وختم القرآن كاملا وهو في سن كبيرة. توفيق أيها الإخوة، توفيق. إذن القضية توفيق وخذلان، ورمضان ينطبق عليه هذا الأمر. منهم من يوفق فيسهل الله عليه الطاعة ويجعله يتلذذ بها ويتأثر بالطاعة وتزيد في إيمانه، وتكون نفسه شفافة وروحه عالية، والعبادات والطاعات لا تكاد تفارقه. وهناك أناس آخرون والعياذ بالله كل شهر رمضان لديهم إما نوم أو متابعة، أو يجلس على هذه التقنية التي تشغله بالساعة والساعتين، لكنه لا يستطيع أن يعمل أعمالا صالحة. لهذا يقول ابن علان الدمشقي في أول شرحه لرياض الصالحين في كتابه دليل الفالحين، قال: وما أعطي العبد، وما أعطي العبد نعمة بعد الإسلام أعظم من التوفيق، أن يوفقك الله فيأخذ بيديك. قيل للإمام أحمد: يا أبا عبد الله ما التوفيق؟ سئل أبا عبد الله ما التوفيق؟ قال: ألا يكلك الله إلى نفسك، ألا يكلك الله إلى نفسك. سبحان الله، يعني يأخذ بيديك في كل شؤون حياتك منذ أن تصبح إلى أن تمسي، وأنت موفق بتوفيق الله عز وجل لك. ولهذا قال المصطفى صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل، قال الله عز وجل: وما تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضته عليه. وهذا في رمضان يظهر جليا كما سيأتي الإشارة إليه: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. إذن القضية الأولى التي هي أول مرحلة من مراحل التوفيق الحرص على الفرائض. وعندما نتكلم عن الفرائض لا يذهب ذهننا فقط إلى الصلاة والصيام والحج وغيرها، لا، صلة الأرحام فريضة، بر الوالدين فريضة، التعامل مع الناس وعدم هجرهم من غير سبب شرعي فريضة من الفرائض، لأن الوقوع فيها كبيرة من كبائر الذنوب. الدين أيها الإخوة عظيم وواسع في هذا المفهوم، مفهوم الفرائض، لأنه أول ما يتبادر إلى الذهن هي هذه القضية، لا، بل الفرائض باب واسع كبير. يا أيها الإخوة، الذي يفرط في صلة الأرحام، خالة وعمة وابن عم ونحو ذلك ممن أوجب الله عز وجل علينا صلتهم، انظر ماذا يقول الله عز وجل عنهم: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. ماذا قال؟ أولئك الذين لعنهم الله. يا أيها الإخوة، القاطع للرحم ملعون بلعنة الله له. أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. اذهب إلى أي مجلس صلح تصلح فيه بين أقارب، انظر إلى المعاناة التي تجدها في الإصلاح بين شخصين خرج من رحم واحد، من رحم واحد، ومع هذا لا تستطيع أن تصلح بينهم لأن الله قد أصمهم وأعمى أبصارهم والعياذ بالله. هذه فريضة من الفرائض التي فرطنا فيها. بر الوالدين، اليوم لا تتكلم على بر الوالدين في شباب في المرحلة الثانوية أو المتوسطة أو الجامعية عندهم تفريط في علاقتهم مع والديهم، كبار، كبار في الخمسين والأربعين والستين وهو عاقل والديه، وبمجرد أن يتكلم عليه والده يوما ما بكلمة يترك هذا الأب ويهجره غير ذلك. هذه عقوبة من الله عز وجل، لا تنزل الرحمة على رجل عاق وقاطع للرحم. ألا ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ يا أيها الأحبة، نحن في رمضان، في رمضان بحاجة أن نستشعر هذا المفهوم، وهو أن الناس في هذه الدنيا قسمان، كما أن منازلهم في الآخرة قسمان، أن الناس في الدنيا إما موفقين أو مخذولين والعياذ بالله. فنسأل الله دائما في رمضان في مواطن الدعاء أن يجعلنا من الموفقين، وأن يسهل علينا الطاعة، وأن يجعلنا نتلذذ بها. انظروا أيها الإخوة، يقول ثابت البناني: كابدت قيام الليل 20 سنة وتلذذت بها 20 سنة، لكنه كابد. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم إيش؟ ما قال سبيلنا. وهذه من رحمة الله وفضله على عباده، أن كلما أكثر الإنسان من المجاهدة، من المجاهدة يوفقه الله إلى أبواب كثيرة من أبواب الخير. ولهذا قال سبلنا، ما قال سبيلنا، ما يفتح عليه في الصلاة فقط، لا. المجاهد أيها الإخوة الذي يجاهد نفسه على الطاعات، وهو ما يسميها اليوم في كتب التربية المعاصرة التربية الذاتية، أن يحرص الإنسان أن يتعاهد نفسه الإنسان نفسه بالرعاية لوحده، أنه يوم القيامة لن يأتي معك مشرف الحلقة أو مدرس المدرسة أو والدك، أنت ستقف بين يدي الله لوحدك وسيسألك عن هذه الأعمال الصالحة قمت بها وفرطت فيها. لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع ما قال المؤمنين، ما قال المسلمين، ما قال المتقين، إنما اختير ختاما لهذه الآية أعظم مرتبة من مراتب الدين وهي الإحسان. لماذا؟ ليقول لك أنه إذا أردت أن تتلذذ بالمجاهدة أصلا لابد أن تستشعر بأن هناك ربا يراك ويسمعك، اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ الله أكبر، يعني الإنسان يقف بين يدي الله وهو يستشعر بأن الله يراه. لهذا أعجبتني مرة رسالة وصلتني يقول إذا صليت إماما فصلي لمن أمامك وليس لمن خلفك. وهذا صحيح، صلي لمن أمامك، أنت تصلي لله ولست تصلي للذين من ورائك يقولون الله صوته حسن، هذا خاشع ونحو ذلك، هذه الأشياء إنما الذي يزرعها في القلوب هو الله وليس أنت. ولو عملت وجودت قراءتك وكل شيء، صلي لمن أمامك ولا تصلي لمن خلفك، وهذا صحيح. لذا يا إخوتي الكرام تأملوا معي في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف مجاهدتهم. مثل هذا الرجل، هم جاهدوا أنفسهم وتعلموا العلم وأخذوه من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليعملوا به. لاحظوا مثال واحد فقط رواه مسلم ورواه النسائي من حديث أم حبيبة وحديث عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى لله 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. 12 ركعة، السنن الرواتب. ماذا قال عبد الله بن عمر؟ والله ما تركتها منذ سمعتها من رسول الله، والله ما تركتها منذ سمعتها من رسول الله. هم يتعلموا أيها الإخوة ليعملوا. قال عبد الله بن عمر: كان الفاضل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يحفظ من القرآن 10 آيات فلا يجاوزهن حتى يعمل بما فيهن، فرزقوا العلم والعمل. ثم ماذا قال؟ لاحظوا الكلام العجيب من هذا الصحابي: وإنه سيأتي زمان يقرأ الصغير والكبير والأعمى القرآن ويحفظونه لا يجاوز تراقيهم. يحفظونه فقط، يحفظون الآيات ويعرف لك مكان الآية والصفحة وفي أي صورة يحفظونه، لكن انظر إلى واقعهم. العلم الذي لا يزيدك خشية ليس علما، العلم الذي لا يزيدك قربا من الله ليس علما، بل يسمى ذلك الإنسان جاهل. ولذلك شبهه الله عز وجل بأخس الحيوانات: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها. تمام؟ لماذا؟ اتبع هواه فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها. الله، انظر قال رفعناه، لأن العلم الشرعي إذا عمل به يرفع صاحبه. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض، أخلد إلى الأرض. اليوم تجد بعض الإخوة يجلس على تويتر نصف ساعة، ساعة، ساعتين، بينما يجلس 10 دقائق في أن يقول 100 مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. والله خذلان والعياذ بالله، والله خذلان. تجد إنسان يتصفح مواقع إخبارية وغيرها ويتابع أحداث العالم كله بينما كتاب الله بين جنبي، أحيانا يمر عليه آيات ما كأنها موجودة في القرآن، أحيانا المسجد كامل يخطئ الإمام في صور في جزء عما وتبارك والمسجد كله صامت. لماذا؟ لأنه لم يتعلم القرآن أيها الإخوة للعمل. قال: وسيأتي أناس صغير وكبير وأعمى يحفظون القرآن لا يجاوز تراقيهم. قال: والله ما تركتها منذ سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا إخوة، بعضنا يمكن ما عنده بيت ملك ولا شقة ملك ولا عنده أرض، فإذا كانت هذه الأشياء كلها غير موجودة وقد لا تأتيك إلا وقد أصبح عمرك في 50 و60 وبعد تقاعدك، لنجهز لنا بيتا هناك. دخلوا على أبي ذر فقالوا له: يا أبا ذر، أين متاعك؟ ما في متاع. قال: أرسلناه إلى هناك. إلى أين؟ بيته في الجنة. يتعاملون مع الله على أنهم يأتون هنا لموعد اختبار وابتلاء، والموعد هناك. ولذلك لما جاء الموت بلال ماذا قال؟ ما أجمل هذا الصباح أكون فيه مع محمد وصحبه. هكذا يفكرون رضي الله تعالى عنهم ويتعاملون مع ربهم عز وجل للآخرة وليس للدنيا. 1432 31 30 29 أغلب الموجودين كلهم صاموا تلك الأشهر وقاموها، أين تعبها؟ ذهب، لكن بقي الأجر، إما بقي الأجر أو بقي وزر، وزر الحسرة والألم، لأنه من فوت لحظة من لحظات الطاعة سيتحسر عليها. روى ابن السني والنسائي في عمل يوم الليلة من حديث أبي سعيد الخدري بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس يتحسر أهل الجنة إلا على ساعة مرت بهم لم يذكروا الله عز وجل فيها. تعالوا نتأمل سريعا أيها الإخوة قبل أن ندخل في جملة من البرامج والأفكار، لماذا بعض الناس عنده علم شرعي وعنده صحة في جسده وعنده فراغ في وقته ومع هذا لا يوفق العمل الصالح؟ ثمة أسباب كثيرة، أولها الذنوب والمعاصي. الذنوب والمعاصي، يقول الله عز وجل: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت الله أيديكم أيديكم ويعفو عن كثير. قال الحسن البصري رحمه الله، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم في جامع الترمذي في كتاب الزهد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما من نكبة حجر ولا اختلاج عرق إلا بذنب يذنبه العبد وما يعفو الله عنه أكثر. ولهذا ماذا يقول عبد الله بن مسعود: يا أيها الناس يا أيها الناس إنما نعيش في ستره لو كشف عنا الستر لفضحنا. نحن نعيش في ستر الله، نحن نظهر أمام الناس عباد زهاد حريصين، لكن ليس المهم هذا، المهم كيف نحن عند الله، كيف نحن عند الله. نحن نستطيع أن نتزين أمام الناس بأحسن الزي، نستطيع أن نفعل كل شيء، لكن كيف نحن إذا خلونا بمحارم الله؟ هناك أناس انتهكوا محارم الله فحرمتهم تلك المحارم والعياذ بالله كثيرا من الخير. بسبب ماذا أيها الإخوة؟ يقول الضحاك: ما نسي أحد آية إلا بذنب. نحن نعيش في ستر الله، نحن نعيش في ستر الله، والله لو كشف عنا الستر لفضحنا. وكما قال الحبر العالم عبد الله بن مسعود، قال: يا أيها الناس، والله لو أذنب أحدكم ذنبا وخرجت له رائحة بسبب هذا الذنب، والله ما استطعتم أن تمشوا في الطرقات. ذنوب ومعاصي. بل يا أيها الإخوة تأملوا تأملوا، يقول سفيان الثوري رحمه الله، وسفيان سفيان سفيان سفيان، كان يقول ابن المبارك: ليت لي ليلة من ليالي سفيان. مع أن ابن المبارك هذا إمام إمام، يقول عنه الإمام أحمد، والإمام أحمد دقيق جدا في عبارته، لا يمدح إنسانا إلا بشق الأنفس، ومع ذلك قال عن عبد الله بن المبارك أبو عبد الرحمن الحنظلي المروزي رحمه الله، قال: والله ما سبق أصحاب محمد ابن المبارك إلا بالرؤية. إيش هذه كلمة عجيبة، الإمام أحمد يقول أن ابن المبارك ما سبقوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إلا برؤية رسول الله، أما العمل الصالح فهو الأول. هذا شيء عجب. ولهذا سفيان ماذا يقول؟ حرمت قيام الليل 5 أشهر بذنب أذنبته. قيل: وما ذاك؟ قال: رأيت رجلا يبكي فقلت في نفسي هذا مرائي. يا أيها الإخوة، في نفسه كيف بمجالس كلها غيبة ونميمة؟ شيء الحقيقة تشيب منه الرؤوس، تجد أناس طلاب علم أحيانا ومع هذا يفرون في أعراض الناس فريا والعياذ بالله. هل هذا هو العلم الذي ينفع؟ غيبة، بهتان، نميمة، كذب، افتراء إلى غير ذلك. هل هذا القلب هو الذي يستحق أن يقف بين يدي الله؟ لا والله، لا والله. القلب السليم أيها الإخوة سليم هنا من الغل والحقد، وسليم هناك أيضا. التوسع في المباحات وخاصة في رمضان، طعام وشراب ولباس وغير ذلك، أن هذا يورث الركون والنوم والراحة. ولهذا يقول أحد السلف: لا تأكلوا كثيرا فتشربوا كثيرا فتناموا كثيرا فتتحسروا يوم القيامة كثيرا. أيضا من الأشياء أيها الإخوة عدم إدراك قيمة النعم وسبيل دوامها. السنة الماضية كان عندنا في المسجد رجل عابد زاهد حريص على الصلاة، من المهتمين بالصلاة، ويأتي مبكرا للمسجد، وبعد رمضان 9 أيام توفي رحمة الله عليه من جماعة مسجدي. لو كان كل واحد منا يدرك أيها الإخوة أن الموت أقرب إليه من شراك نعله لبادرنا. قبل قليل جنازتان، يمكن أن تكون أنت أحدهم. يا أيها الإخوة، الموت عندما غاب عن حياتنا أصبحنا لا نتلذذ بالعمل الصالح. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يلتفت إلى أصحابه في صلاة الجماعة ويقول: صلوا صلاة مودع، اعتبروه آخر صلاة في حياتكم، الغفلة عن الحاجة إلى العمل اليوم والليلة. كلما عبدنا الله عز وجل أكثر، كلما أورثنا قوة في قلوبنا، قوة في أبداننا، قوة في حياتنا، نسيان الموت وما بعده من أهوال، ظن بلوغ الكمال. بعض الإخوة إذا صار إمام مسجد ولا مؤذن ولا أي شيء من أو طالب علم وشر إليه بالبنان وكذا، خلاص اكتفى بهذا والناس تمدحه وتثني عليه. والله لا ينفعك عند الله إلا عملك الصالح، وكلام الناس عليك إنما هو حجج عليك يوم القيامة وليست لك. أيضا أيها الإخوة، التسويف، التسويف، بعض الناس ابتلي بالتسويف. إذا تقاعد إن شاء الله سيبني مسجد، وإذا تقاعد سيكون صالحا، وإذا تقاعد سيلازم المسجد، ويتقاعدون اليوم ويموتون غدا، أليس كذلك؟ الله أمرنا بالمسابقة، وبادروا بالأعمال ستا، وبادروا بالأعمال سبعا، وأمرنا الله عز وجل بالمبادرة بالأعمال الصالحة كله. لماذا؟ حتى إذا جاء الموت وإذا بالإنسان مستعد لهذه، لهذا الألم الذي سيصيبه جراء موته.
محاضرة الأسبوع. محاضرة الأسبوع.
أحبتنا الكرام، لازلنا نستمع إلى محاضرة لفضيلة الشيخ الدكتور علي بن محمد الشبيلي، عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض، بعنوان حال الأسرة في رمضان. حث الشيخ في بداية محاضرته على التوبة والإنابة في رمضان، ثم بين أصناف الناس في العبادة، فمنهم الموفق ومنهم المخذول، مع الوقوف على أسباب الغفلة والبعد عن طاعة الله سبحانه وتعالى. وبعد، أحبتنا الكرام، يواصل الشيخ علي الشبيلي محاضرته بعرض أهم البرامج للأسرة في رمضان، فيقول فضيلته:
جاء رمضان أيها الإخوة، واهل لريح رمضان. اللهم يا رب اجعلنا فيه من الموفقين، ولا تجعلنا من المخذولين يا رب. اللهم خذ بأيدينا في رمضان الأعمال الصالحة، سهلها علينا وحببها إلى قلوبنا، واجعلنا نخشع فيها ونتلذذ بها يا رب العالمين. إخوة الكرام، هذا الشهر تحيا فيه القلوب بحمد الله، وتقوى الإرادة والعزيمة، ويغفر الله عز وجل فيه ذنوب العباد. نحن الآن نخشى أن أحد الأشخاص حتى لو كان فاسقا يدعو علينا إذا كان مظلوم، فكيف إذا كان تقيا؟ فكيف إذا كان الذي يدعو هو النبي صلى الله عليه وسلم؟ رغم أنف امرئ أدركه رمضان ولم يغفر له، قل آمين يا محمد، قال آمين. يا أيها الإخوة، فرصة في رمضان، فرصة الله عز وجل يفتح فيها أبواب القلوب وأبواب الجنة وأبواب كل خير، وتصبح النفس منشرحة إذا لم نحرص عليها. فلا شك أيها الإخوة فإننا سنخسر كثيرا. لهذا هذا الشهر يحتاج منا إلى اهتمام بأنفسنا بالدرجة الأولى، هذا الأمر الأول، ثم بعد ذلك ننتقل للأسرة. نحن بحاجة في بيوتنا إلى قدوات، لا نحتاج إلى كلام، نحتاج إلى إنسان يصلي في الثلث الأخير من الليل ركعتين فيها قمة الخشوع، خير من ألف محاضرة تعطيها لأولادك أو شريط أو سيدي أو مقطع أو غيره. نحن نريد قدوات، نريد أب ذو نفس شفافة في المنزل، نريد زوج قدوة لزوجته وليس عذابا عليها. أقول لكم صدقا أحبة الكرام، من الأشياء العجيبة التي مرت بي في حياتي هو كثرة المشاكل الزوجية في شهر رمضان، وكنت أتعجب ما سبب هذا، مع أن الشياطين موصدة ونحو ذلك. فرأيت السبب ثلاثة أسباب، لكن أهمها وأولها أنه في احتكاك بين الرجل والمرأة، احتكاك في أمور دنيوية طبعا، أكل وشرب وتأخر إفطار ونحو ذلك، لأنه في أثناء السنة ما في احتكاك، يأتي الرجل نصف ساعة، ساعة، 20 دقيقة وينتهي الموضوع، يعني لا يقابل زوجته وأولاده إلا شيئا يسيرا من الوقت، لو جمعته كله في اليوم كله لا يوازي ساعة أو ساعتين بالكثير، وإذا جاء والأسرة كلها نائمة، وقد تكون الزوجة نائمة، لكن في رمضان في احتكاك. ثم الأمر الثاني، وهو أمران عامان، أنا عندي قناعة راسخة أن كل مشكلة زوجية، كل والكل العموم، كل مشكلة زوجية وراءها معصية. وكثير من الإخوة والأخوات كنت أحقق معهم، بمعنى التحقيق، كيف أنت في علاقتك مع الله؟ فأجد هناك خلل. لهذا ماذا يقول ابن القيم؟ يقول: وسبب تعاسة العبد أحد أمرين: ضعف التقوى وسوء التعامل والخلق. لذلك لاحظ ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وخالق الناس بخلق حسن. هذان الأمران مهمان جدا، أن بعض الأشخاص تجده تقي ولكنه سيء الخلق، سيء الخلق، فلا يصبر، وبمجرد أن يتأخر شيء مثلا في أثناء اليوم، في أثناء الإفطار مثلا نحو ذلك، تقوم الدنيا ولا تقعد. لا، نحن قدوات، أنت زوج قدوة، أنت أب قدوة، تأخر شيء لا بأس، الأمور ستأتي إن شاء الله، ولن تنتهي الدنيا، وسيأتي الطعام بعد الإفطار، وخذ شيئا يسيرا ثم بعد ذلك اذهب وصلي وارجع. لكن تجد بعض الأشخاص ينسى هذا الأمر. أنا أرجو أحبة الكرام، كما ترون هذا البشت الآن، نحتاج في رمضان نلبس بشت القدوات، لا تخلعه، لا يرونه هم، لكن أنت تراه، ولذلك تحسب كل تصرف تفعله في المنزل، وتعرف أنك مربي في هذا الشهر، تريد أن تقيم شرع الله وهدي الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في المنزل. لهذا نحتاج قدوة في ماذا؟ في تطبيق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أول شيء، يجلس الأب على الإفطار، ولذلك هناك سنة مغفول عنها في رمضان، أول ما يرى الناس مائدة الطعام بأنواعها المنوعة بدون ذكر، أحد يردد مع المؤذن في رمضان؟ أحد يردد؟ يذهب الترديد أصلاً. الله أكبر، بسم الله، وتوضع في فمه، ويكون الترديد بطريقة أخرى وليس بالطريقة المعتادة. لماذا؟ خلاص شغلنا. الآن العوام يقولون مقابلة جيش ولا مقابلة إيش؟ عيش. لهذا أنت الآن قدوة، ردد، دع أولادك يرونك. ليس بالضرورة في الأيام الأولى أن تقول لهم لا بد أن ترددوا، لا، لكن دعهم يروك وأنت تردد. الأمر الثاني البسملة، الأمر الثاني الدعاء الذي تقوله على الإفطار، الأمر الثالث تطبيق السنة في قضية الشرب، في قضية أكل الثلاث تمرات أو وتر أو نحو ذلك. كل هذا أشياء أنت يراها منك أولادك في أثناء إفطارك. ناهيكم عن قضية السحور، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: نعم سحور المؤمن التمر. فليكن هذا جزء، نعم قد نأكل أكلا آخر غير التمر، لكن ليكن التمر جزء من أكلنا أيضا. أيها الأحبة، هذه مسألة يعني أرجو أن ننتبه لها، وهي قضية الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان. نبحث عن كل ما يمكن إشاعته بين أبنائنا من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ونحرص عليه. أحمد بن حنبل يقولون إمام أهل السنة ولا لا، لاحظوا ماذا يقول: ما كتبت حديثا، والإمام أحمد في مسنده قرابة 40,000 حديث، هذا بعد المحدثين السابقين، لكن الموجود الآن فوق 20,000 حديث. قال: ما كتبت حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وقد عملت به. الله أكبر. حتى مر بي أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى أبا طيبة الحجام دينارا، فأعطيت الحجام دينارا حين احتجمت. انظر إلى شيء عظيم آخر يلقننا إياه الإمام أحمد. قال إبراهيم بن هاني: اختبأ عندي أحمد بن حنبل في أيام الفتنة 3 ليال، ثم قال لي: يا إبراهيم أطلب لي موضعا، يعني بيت آخر حتى أكون فيه. قال: يا أبا عبد الله إني لا آمن عليك، يعني حرس. فقال: طيب لماذا يخرج؟ اجلس في بيتك آمن لك. قال: يا إبراهيم لقد اختفى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار 3 أيام، وليس ينبغي أن نتبع سنته في الرخاء ونتركها في الشدة. أي سنة يا إخواني؟ هذا يستحق إمام أهل السنة، لأنه لا يأخذ من السنة ينتقي منها ما يعجبه وما لا يعجبه يتركه. يا إبراهيم لا ينبغي لنا أن نتبع سنته في الرخاء ونتركها في الشدة. رحم الله تلك الأشباح ورضي الله عنهم. وما تأخر جسمي عن لقائكم إلا وقلبي شيق عجل، وكيف يقعد مشتاق يحركه إليكم الحافزان، الشوق والأمل، فإن نهضت فما لي غيركم مطر، وإن قعدت فما لي غيركم شغل، فكم تعرض لي الأقوام بعدكم يستأذنون على قلبي فما وصلوا. سمعت كلمة الإمام مالك ماذا يقول؟ قال مالك بن أنس، اسمعوا يا أيها الإخوة وقارنوا هذه العبارة، يقارنها كل واحد، أولهم محدثكم، لنقارن أنفسنا بكلمة الإمام مالك قال أبو عبد الله مالك بن أنس: والله ما نمت ليلة إلا ورأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام. من رأى، من يرى منا النبي صلى الله عليه وسلم في المنام؟ قال يا شيخ، طالب جاء إلى الشيخ قال يا شيخ أريد أن أرى رسول الله. قال بت عندي الليلة ترى رسول الله. فجلس عنده فأعطاه طعاما سمك، ثم لما انتهى من أكل السمك قال أريد ماء. قال لا يوجد في البيت ماء. فلما نام ذلك الرجل على عطشه، وكان قد وضع في السمك ملح، والملح يزيد العطش. فلما أصبح قال ما رأيت؟ قال رأيت الأمطار تمطر والأنهار تجري والبحار تسير. تمام؟ فماذا قال له الشيخ؟ صدقت نيتك فصدقت رؤيتك، ولو صدقت محبتك لرأيت رسول الله، ولو صدقت محبتك لرأيت رسول الله. أنا أعرف إحدى القريبات المحارم ما يمر عليها أسبوع إلا وترى النبي صلى الله عليه وسلم في منامها، وهي امرأة عامية لديها شهادة سادس ابتدائي. لكن العبرة بالقلب أيها الإخوة، العبرة في العلاقة مع الله عز وجل، العبرة بصلاح النية مع الله سبحانه وتعالى في عبادته والقرب منه. لهذا نحتاج فعلا إلى اتباع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر الكريم. أيضا من الأشياء إخوة الكرام التي نحرص عليها مع أسرتنا ترسيخ تعظيم القرآن أو الاعتناء بالقرآن في هذا الشهر الكريم. أنا أنصح إخواني الكرام أن يهدوا لأولادهم في هذا الشهر التفسير الميسر، المصحف الميسر، مصحف الوزارة، هذا جيد، أو أي مصحف، لكن هذا التفسير جيد، وتتفق الأسرة فيه على مجموعة من الأشياء سأذكرها لكم. لكن اربطوا أولادكم بالقرآن الكريم في هذا الشهر الكريم، واجعلوا بينهم تنافس كبير في هذا الشهر، وكل من ختم ختمة في الأيام الأولى مثلا اعطوه جائزة، حببوهم في الخير. الشريعة يا أيها الإخوة تجعل أعمالا صالحة وتجعل لها أجر مقابل، من فعل كذا فله كذا، من قال كذا فله كذا. النفس البشرية دائما تحب أن ترى ثمرة عملها في العاجل والآجل أيضا، لكن الأبناء أيا كانت أعمارهم يحبون أن يروا ثمرة أعمالهم عاجلا. لهذا من المناسب إخوة الكرام أن نحفز أولادنا بجوائز. ما الذي يمنع أن تكون لك جائزة كبيرة في البيت؟ اليوم كنت أحدث أحد المشايخ من مكة المكرمة يشاورني في برنامج لأولاده، اقترحت عليه مجموعة من الأشياء، هو ذكر مجموعة أيضا من الأمور طيبة وعملها معهم السنة الماضية ونجحت نجاح باهر. قال هذه السنة سأجعل كل أسبوع عليه جائزة، وفي آخر الشهر، آخر الشهر سوف أجعل جائزة كبيرة جدا لأولادي، تكون هي جائزة الكبرى. سيعمل لهم كل أسبوع شهادة تقدير لكل واحد من الأبناء، سيعطيهم جوائز تقنية وكتب وغيرها. المهم من أحد البرامج المهمة في رمضان أن نعتني بالقرآن في هذا الشهر، والاعتناء بالقرآن من خلال الأشياء التالية: إهداء مصحف خاص بهم مع بطاقة متابعة، اجعل له بطاقة متابعة توضع في جيبه. أيضا بث احترام القرآن في نفوس أهل البيت. أيضا من الأشياء درس أسبوعي تدبري عن القرآن، مثلا خذوا في شهر رمضان كله كامل سورة واحدة فقط، لنقل نحن سنأخذ سورة الكهف مثلا، سورة الكهف قسمها على كم لقاء ستكون في رمضان، 8 لقاءات، 9 لقاءات، 10 لقاءات، قسم كم آية. سنقرأ اليوم أول 10 آيات، ثم بعد ذلك نبدأ بالتأمل فيها، إيش معنى الحمد لله، إيش معنى عوجا، لماذا هذا الوقف، قيما لينذر، إيش معنى النذارة، وهكذا. والتفسير بين أيديهم، واستمع منهم هم، دعهم يتدبروا أيضا هذا القرآن ويستنبطوا منه. إذن درس أسبوعي تدبري عن القرآن، قد يكون في الأسبوع مرتين، ولكن قد تكون هناك علاقات كثيرة مع الجيران والأقارب وغيرها، فليكن على الأقل لقاء واحد أسبوعي تدبري للقرآن الكريم. بعض الإخوة يقول يا أخي أولادي كلهم صغار 3 سنوات و2 سنين، لكن في أم كبيرة، ولا هذه ما يشملها العفو؟ هناك أم أيضا بحاجة إلى تربيتك. نحن دائما نقول الزوج هو المربي الأول للزوجة، تقدم الزوجة من بيت أهلها بأفكار وأخلاق وسلوكيات وغيرها، ولا يكون للزوج أثر عليها. لذلك بعض الزوجات يموت زوجها اليوم تمام تنتهي العدة فقط، وإذا بها متزوجة شخص آخر. لماذا؟ لأن هذا الزوج لم يتق الله عز وجل فيها، وبعضهم لا تحافظ على هذا الزوج، تتمنى أن تلاقيه في الآخرة لأنه صنع منها امرأة أخرى، بنى منها زوجة مختلفة تماما. بعض الأزواج للأسف لا أثر له تربوي على زوجته. ولذلك نحن نشكو دائما من زوجاتنا: يا شيخ فساتين، واللي تلبسه في الفستان الأول ما تلبسه ضروري، لأن هم الدنيا عندها أكبر من هم الآخرة. ولم تجعل أنت العكس، لو جعلنا العكس أن هم الآخرة هو الأصل وربيناهم عليه، وكونك تبني فيها هم الآخرة لا يأتي في يوم وليلة. يا إخوة، بعض الشباب إذا جاء لزوجته وتذكري وخافي الله وهذه هذا لا يمكن. أنت تتعامل مع نفس بشرية عاشت 20 سنة على هذه المفاهيم، تريد تتغير في يوم وليلة؟ ما يمكن يا إخوة الكرام، ما يمكن. لذلك الإنسان يتغير بأحد أمرين: إما صدمة أو اقتناع، والصدمة قليلة، يعني ليس كل الناس يصدمون. يعني أحيانا وفاة رجل قريب لهذه المرأة أو لهذا الرجل أو حصول حادث سيارة أو نحو ذلك، صدمة هذه. لكن أكثر الناس تهتدي باقتناع، اقتناع، والاقتناع ما يأتي في يوم وليلة. خالد بن الوليد أسلم باقتناع، خلاص عرف بأن النبي صلى الله عليه وسلم هو النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. ومع هذا لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: أين عقلك يا خالد؟ انتبهوا يا إخوة، أين عقلك يا خالد؟ الأصل أنك أنت من السابقين للإسلام. ماذا قال له؟ قال: غرني الشيوخ يا رسول الله، غرني الشيوخ، في شيوخ كبار القوم يغرون، يظنون أنهم يظن أن هذا أنهم على الحق. بالأشياء المهمة في رمضان التي يمكن أن يحصل فيها التدبر: الاهتمام بالقصص القرآني، قصص أصحاب الكهف، لقمان، قصة عيسى، أي قصة من القصص، ربطهم بالقرآن من خلال الأسئلة. يعني يوم من الأيام مثلا بس من الآن جهزها، لأنه أكثر ما يسيء إلى الآباء عند الأبناء إخلاف الوعد. إن شاء الله في هذا الرمضان سوف نفعل كذا وكذا وكذا. بتجربة أيها الإخوة، لا تقل لأولادك سنفعل إلا وقد جهزت كل برنامجك من أوله لآخره. إن شاء الله في هذا الرمضان سوف نعطيكم 10 أسئلة، 20 سؤال، 30 سؤال، تمام؟ 30 سؤال ينبغي أن تكون جاهزة من اليوم. فقط أنت تحتاج أن تذهب إلى شخص أو تطبعها أنت بنفسك، 30 سؤال على ورق A4 A3 أي شيء، أو أسئلة متعلقة بكتاب الله. مثلا: سورة سميت باسم آنية من أوان المنزل، سورة ختمت ذكر فيها اسم حيوان، سورة باسم أحد الأوقات مثلا، أسئلة. سورة بأحد الأوقات، من يعرف؟ ها ها، العصر أو الفجر أو الضحى أو الليل. سورة سميت باسم حيوان، ها، الفيل أو إيش؟ البقرة، النمل أو العنكبوت أو النحل. تصوروا هذا الجو يكون في المنزل، أنقلوا هذا الآن هذا الكلام إلى البيت، تكون في ورقة ويجاوب عليها الأبناء وتوضع في مكان، ضع لك صندوق يا أخي، يعني الصناديق ما شاء الله في كل مكان، ضع صندوقا في المنزل يتبرع فيه أولادك، يضعون فيه هذه الأسئلة إجاباتها نحو ذلك، ويضعونها في الصندوق. إذا جاء بعد المغرب، بعد صلاة العشاء، في وقت جلسة عائلية، في لقاء التدبر الأسبوعي، قل لهم: اليوم فاز عندنا فلان وفلان وهذا صاحب الجائزة، وهكذا. وضع لوحة في المنزل تعبر عن ذلك. يعني مثلا أنا أقول دائما أنه من المناسب في رمضان أن تكون هناك غرفة، هذه غرفة جلوس العائلة وفيها حامل المصاحف، وتكون المصاحف موجودة فيها، مجموعة من الكتب المتعلقة برمضان ونحو ذلك. هذه فقط تحتاج منك إلى نصف نهار، تذهب الصباح إلى أي مكتبة من المكاتب، تشتري هذه الأشياء. عندنا ما شاء الله كثير من الدور الموجود فيها قصص متعلقة برمضان ومسابقات وغيرها، اذهب إليهم يا أخي وستجد بغيتك بإذن الله. أيضا من الأشياء التحفيز المادي والمعنوي كما ذكرنا، كلما كان أحد الأبناء متعلق بالقرآن كرمه، اجعل القرآن يشفع له. أحد الأبناء حفظ شيء في رمضان، كثير الختمات في القرآن الكريم، أيضا اجعل له جائزة، يعني تحفزه على فعل الخير والاشتداد فيه. ولا تعد بجائزة بعد شهر، لا، الصغار لا يعجبهم أن تطول الجائزة. اعطيني جائزة بريال اليوم خير من جائزة 100 ريال بعد شهر. ولهذا ماذا تقول العرب؟ إحسان قليل معجل خير من إحسان كثير مؤجل. إن شاء الله آخر الشهر نعطيك 10,000، يجي آخر الشهر لا 10,000 ولا ريال، لهذا حفز ولا يكن دائما تحفيزك مادي، نوع في التحفيز، مرة فلوس، مرة جهاز مثلا من الأجهزة، لعبة، إلى غير ذلك بما يناسب ذلك الشخص. أيضا حبب إليهم الجنة، الجنة إذا مر عمل من أعمال الجنة حببهم فيه واعطيهم قصة عليه. الاهتمام بالجانب التطوعي لدى الأبناء، أسرة فقيرة في رمضان حرصوا عليها، قريبة منكم مثلا في الحي يجعلوا الإفطار يذهب به كل يوم واحد من الأبناء أو اثنين منهم، في العيد جهزوا لهم ملابسهم، أموال تذهب أيضا لهذه الأسرة، المساعدة في إفطار المسجد. بعض الإخوة للأسف المسجد فقط يصلون ويخرجون، وبمجرد ما تنتهي الصلاة خرجوا كلهم، الأب والأبناء مباشرة، ليكون هناك نوع من السكينة في الجلوس إضافة للمساعدة في قضية الشراء الترتيب. تعجبني بعض المساجد يجعلون ليلة في الأسبوع أو ليلتين للأسر، تأتي أسرة من الأسر تنظف المسجد وتطيب ثم تخرج بعد ساعة، المكنسة موجودة والطيب موجود والعود موجود والأجهزة موجودة وكل شيء موجود، لكن هي قضية ماذا؟ عبادة كانت جارية تقوم المسجد في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة ثم رجع فوجدها قد ماتت فقال هلا آذنتموني، الحديث في الترمذي، وذهب وصلى على قبرها. نعيم المجمر صاحب عمر بن الخطاب لماذا سمي مجمرا؟ يجمر المسجد بالطيب. أين نحن يا أخي؟ خذ أولادك متوسط وثانوي وبناتك الجميع وزوجتك اذهبوا للمسجد نظفوا في ذلك اليوم. لماذا فقط العامل، عامل المسجد هو الذي ينظف؟ هذه عبادة أيها الإخوة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عرضت علي أجور أمتي حتى القذاه يخرجها الرجل من المسجد، هذه تكتب في صحيفتك، فكيف إذا أخذت وسخا كثيرا من المسجد ورتبته ونظفته؟ لهذا للأسف الشديد أقولها بكل حرقة، كثير من المأمومين في المساجد سلبيين، يصلي ويخرج إلا في حالة واحدة فقط، نحن إيجابيين في الانتقاد، نمسك الأئمة في رمضان كل ليلة، طول بنا، قتل، إيش هذا البكاء يا أخي في الوتر، عذبنا أخي، الله يهديك بس يا أخي، خلاص انتهت الصلاة. بعضهم يقول لي أخي لو قصرت قليلا، يا أخي لما تجي تقرأ الآيات لا تحط ستة مد، خليها أربع، اقرأ بالقصر. ويضيعون عباداتهم بمثل هذا الأمر. ثم انظر الناس إذا اجتمعوا في الإفطار أو اجتمعوا بعد العشاء مثلا بعد التراويح، يجتمعون كلهم وكل واحد يمسك الإمام الذي في حيه ويبدأون بأكل لحمه. والإمام أيها الإخوة منصب ديني، الأئمة لهم وزنهم وقدرهم وقيمتهم. انظر الآن لما تذهب إلى جنوب شرق آسيا، تذهب إلى شبه القارة الهندية، انظر الإمام كيف يعظم هناك ويبجل. نحن لا نريد تعظيم ولا نريد تبجيل، فقط كف أذاك عن تكون صدقة منك على نفسك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نحتاج فعلا أن نعرف قدر الإمام في الحي، للأسف كثير من الناس لا يعرفون قدر الإمام، بحفظ عرضه بمساعدته ومساندته، لمبة يا إخواني تحترق ويروها الناس كل يوم هي هكذا وتجلس شهر وليس فينا قدرة إلا يا أخي متى يصلح الإمام هذا؟ يا أخي بشر، هو بشر، والشركة تأخرت ما عنده مال يستطيع إصلاح هذا. لنكن نحن إيجابيين في هذه المسألة، خاصة في رمضان توزيع وجبات الإفطار، تجهز الأسرة وجبة وجبتين وتعطى لي أناس، التصدق بما زاد عن حاجة. أنا أتمنى في هذا الشهر يكون عندنا يوم للتصفية، ملابس زائدة أخرجوها، اليوم أصبح بجوار المساجد كثير من الحاويات للتصدق بالملابس، أليس كذلك؟ أوراق، اليوم يقول لك بعض البلاد العربية تحتاج إلى كتيبات وأشرطة، في بيوتنا كتيبات وأشرطة كثيرة لا نحتاجها، أخرجوها للناس. أيضا من الأشياء أحبة الكرام الاعتناء بصلة الأرحام في هذا الشهر، اليوم الثاني مثلا في رمضان، اليوم الثاني جميع الأبناء موجودون، تتصل على خالتك ويسلمون عليها جميعهم، وعمتك وأقاربك الموجودين في منطقتك والموجودين في منطقة أخرى. أنا عملت شيء جديد هذه المرة من باب يعني فضح الأعمال الخيرة، أخذت 1000 رسالة ب100 ريال، استأجرت من إحدى الشركات، والآن سأضع أسماء أقاربي كلهم وستصلهم في الأسبوع 3 رسائل ابتداء من أول يوم في رمضان فقط. أنت ماذا تفعل؟ الرسائل موجودة في نفس الموقع، جيدة الرسائل موجودة فيه، ثم بعد ذلك أنت تضع الأسماء ثم تضع التوقيت، يوم الأحد الساعة 6:00 مساء، يوم الثلاثاء 6:00 مساء، الجمعة 6:00 مساء، تصلهم كلهم إلى جوالاتهم. لا يحتاج منك إلا نصف ساعة فقط تضع هذه الأشياء من الرسائل وغيرها، وانظر إلى كم هائل من الناس. هذا نوع من التواصل، الزيارة للأقارب، دعوته لأصدقائه للإفطار، تصميم هدية للأقارب عند الإفطار. الآن يأتون أقاربنا وجيراننا وأهالينا فقط يأكلون، لكن دع عقولهم تأكل أيضا، جهز لهم كتيبات. هناك كتيبات بريال، ريالين، ثلاثة، يذهب أي واحد منا إلى أحد الدور يشتري 100 كتيب ب100 ريال، إذا جاءوك ناس يفطرون في شهر رمضان أعطيهم من هذه الكتيبات، كم فيها من الأجر يا أخوتي الكرام. بعض الأسر أسر مميزة جدا، تجدهم في حارة أو في مدينة أو في منطقة معينة، فيقولون نحن سنعمل مسابقة للعائلة، لا علاقة لها بمسابقة المسجد، مسابقة المسجد لا شيء آخر، وسنوزع في الاجتماع العائلي للعيد. ولا شك أن هذا عين العقل، وهذا توفيق من الله عز وجل لهؤلاء الناس. الاهتمام أيها الإخوة بالآداب في شهر رمضان، بالآداب. هناك آداب كثيرة نحن بحاجة أن نطرحها على أولادنا خاصة. أنا رأيت كثير من الناس عندهم علم وقد يكون عنده شهادة عالية، لكن ما عنده ذوق في الأكل، ليس لديه ذوق وآداب، آداب الأكل والشرب. عندما يأكل داحس والغبرة. جزء من واجبك الشرعي كأب هو تعليم الأبناء الآداب. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، قال علي بن أبي طالب، علموهم وأدبوهم. عندنا آداب الأكل، آداب الشرب، آداب الزيارة، آداب الضيافة، كل هذه الأشياء ينبغي أن يعرفها الأبناء، من التسمية، من عدم يعني النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القران بين التمر، وأكثر العلماء على تحريم القران بين التمر، ومعها تجد قران بين التمر، وقاسوا عليه كل ما يمكن قرانه من المكسرات مثلا والبطاطس وغيره، ومع هذا أولادنا قد يقعون في هذا الأمر المحرم. التنفس في الإناء، أخراج الإناء، يشرب الإنسان شربة ثم يبعد الإناء عن نفسه ثم يعيده مرة أخرى، وهكذا آداب كثيرة نحن بحاجة إليها، لماذا لا نفعلها في رمضان؟ أيضا من الأشياء أيها الإخوة تحبيب الأبناء أو تعليم الأبناء أحكام الصيام وصلاة العيد إذا قدمت، هذا أيضا شيء مهم. ممكن أن تعطيهم الآن فيه مطويات بسيطة جدا، 100 مطوية ب10 ريالات، 100 مطوية تستطيع أن توزع على كل الناس القريبين منك، أعطيها لأولادك يقرؤونها في نصف ساعة ثم تتناقشون بعد ذلك فيها. هذا نوع من التعليم للأبناء. علم الأبناء شيء مهم جدا جدا. هل نعلم نحن أولادنا؟ ليس الخشوع، هناك عبادة عظيمة نحتاج أن نعلم أبناءنا عليها. هل تعلمون ما هي أيها الإخوة؟ الدعاء. أبناؤنا لا يعرفون يدعون، والدعاء قسمان. أن بعض الإخوة إذا جاءت التراويح خلاص يبدأ الإمام اللهم اهدنا فيمن هديت آمين وانتهى. لا، عن فضالة ابن عبيد رضي الله عنه قال دخل رجل إلى المسجد فدعا فقال اللهم، بدأ يدعو، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عجل هذا، هذا رجل مستعجل، إذا دعا أحدكم فليبدأ بتحميد الله يعني بالحمد، ثم ليصلي على رسوله، ثم ليدعو بما شاء. ولهذا ابن القيم قال في جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام، قال ومراتب ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة 3. ابن القيم رحمه الله ذكر أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تذكر في أول الدعاء وفي وسطه وفي آخره، قال وقلما يذكر النبي صلى الله عليه وسلم في أثناء الدعاء ويرد، يعني لا يرد الدعاء. لهذا نحتاج أن نعلم أولادنا بأن الدعاء قسمان، دعاء ثناء ودعاء مسألة. انظر لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، أسألك مسألة المسكين، وأبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل، وأدعوك دعاء الخائف الضرير، دعاء من خضعت لك رقبته وذل لك أنفه وفاضت لك عيناه. انظر إلى التذلل بين يدي الله، هذا يا إخواني شيء عظيم يحتاج أن نتعلمه. هناك كتب كثيرة بحمد الله في السوق تعلمك فقط كيف تدعو الله، كيف تثني عليه، كيف تستشعر سماع الله عز وجل لك، شعوره بك، رحمته بك في أثناء دعائك. هذه معاني إذا لم ننتبه لها فإن يفقد الدعاء لذته. أما مباشرة الإنسان اللهم، نسأل الله عز وجل أن يقبل ذلك، لكن إذا بدأ بالثناء على الله فلا شك أن هذا حسن. لهذا نحتاج في بعض الليالي أن ندعو بأولادنا في البيت، نوتر بهم يا إخوة. ويجوز أن تقام صلاة الجماعة في بعض الأحيان نفلا في البيت، يصلي الأب بأولاده في داخل المنزل، هذا لا بأس به. هناك مجموعة من البرامج أيضا يمكن أن نذكر بها بالنسبة للمساجد. أحد الإخوة قال أعطينا برامج لأئمة المساجد. هناك أشياء كثيرة مثل الخيمة الرمضانية، التي فيها برامج بعد التراويح لشباب أهل الحي، الحلقات القرآنية لجميع أهل الحي رجالا ونساء، الاهتمام بالنساء في مصلى النساء بعد انتهاء التراويح. أنا أعرف بأن النساء بمجرد ما يقول السلام عليكم ورحمة الله خرجوا من المسجد، لكن نقدم لهم برنامج، دورات مثلا للفتيات، دورات للأمهات تقدم لهم في هذا الشهر ستكون مفيدة. أنا لي تجربة في هذا في مسجدي في دورات للأمهات وللبنات وكان نفعها كبير بحمد الله. مسابقات التدبر في شهر رمضان من قبل إمام المسجد، أيضا بيان الإعجاز في القرآن عند الآيات، استبدال الأشرطة، تجهيز هدية رمضان، ينبغي أن تكون هدية قيمة. الآن عندنا مشكلة الحقيقة أنه تصرف مبالغ كبيرة على الهدايا لكن لا ندري الناس استفادت أو لم تستفيد، وهذا صحيح. ولذلك نحتاج أن نفعل الهدايا التي تصل للناس. وضعت كتيب مطويات أشرطة، ضع عليها مسابقة وجوائز عالية، لأن الناس أصبحت معتادة على الجوائز، طقم أقلام أو شيء بسيط، لا ضع جوائز عالية. أنا أذكر السنة الماضية وضعت قرابة 15 ساعة، الساعة لا تقل عن 700 ريال، وكان لها الحمد لله يعني رواج عند الشباب. أيضا من الأشياء الملصقات الرمضانية، سواء الحادثة التي تذكر برمضان على الأبواب أو غيرها. أنا عملت في هذه السنة عندي في المسجد معرض عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن مساجدنا كلها في الحي قرابة 15 مسجدا، جعلنا حملة كاملة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعملنا معرض متكامل من الولادة إلى الوفاة بكل ما حصل للنبي عليه الصلاة والسلام في سنيه 23 سنة بعد بعثته عليه الصلاة والسلام، وعملنا مسابقات وكتب ووضعنا سيدي عن النبي عليه الصلاة والسلام، المهم حملة متكاملة. ثم عملنا معرض 32 متر في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، والآن نحن بصدد التنسيق مع أحد الهيئات العالمية لوضع خيمة كبيرة السيرة النبوية مجسمة. هذا شيء مهم أنه تكون هناك قيمة كل الحي يتفاعل معها، الكلمات في المسجد، الخطب في يوم الجمعة في أحياء في مساجد الجمعة في الحي كلها تتحدث عن المصطفى صلى الله عليه وسلم. إعداد المسابقات الرمضانية لكن بطريقة احترافية، لأنه الطريقة التي اعتدنا عليها لم تعد، أصبحت باهتة. نحتاج نفتح ممكن صفحة في الفيسبوك في تويتر للمسجد، ممكن رسائل جوال نتواصل معهم بالأسئلة إلى غير ذلك. تفعيل نوادي الأحياء، أتمنى أنه يكون في يوم من الأيام عندنا نادي حي إن شاء الله في كل حي من أحيائنا، نجمع فيه الشباب، نجمع فيه الفتيات في أيام خاصة مستقلة لهم، الأطفال. المجلة الرمضانية من الأفكار الممكنة في المساجد، وهذه طبقتها أنا عندي في المسجد، عملت مجلة رمضانية، ليتني جئت بها، مجلة متكاملة عن أحكام رمضان ومسابقات وغيرها، ووزعت على أهل الحي. أيضا توزيع المجلات الإسلامية في رمضان، الآن المجلات الإسلامية أو أصحاب المجلات عندهم رجيع كثير، خذ من هذا الرجيع 3 مجلات 4 مجلات متنوعة، ثم ضعها في ظرف ووزعها على أهل الحي، تعرفهم بالمجلات الإسلامية الموجودة. ما يعرفون أنس، ما يعرفون مثلا مجلة أخرى من المجلات التي يمكن أن تحثهم أنت عليها، المحاضرات النسائية كما ذكرنا لكم، مجلة حائطية رمضانية، تكريم الطلاب المتميزين، الجوال الدعوي أيضا في المسجد. من الأشياء أيضاً إخوتي الكرام، مفكرة رمضانية خاصة بالمسجد أو خاصة بالأسرة، كما ذكرت لكم استبدال أشرطة أيضاً من الأشياء. لا للأسواق في رمضان، لا للأسواق في رمضان. أيضاً من الأمور العمرة العائلية، ينصح بالعمرة مع الأسرة، الزوجة، بقية الأبناء، المكتبة الرمضانية كما ذكرنا، ليلة سمر عائلي تلتقي فيها الأسر أو أسرة واحدة وتناقش بعض القضايا الجميلة. أيضاً من الأمور تمديد شبكة من المكبرات والسماعات داخل المنزل، أيضا من الأشياء التي تحتسب الأجر فيها في هذا الشهر، يريد أناس يحتسبونها، السعي في الإصلاح بين المتخاصمين من العائلة، هذا أمر عظيم أيها الإخوة، أباح الله في أمور محرمة، أخير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، الذي يصلح بين الناس هذا رجل كبير. أباح الله الكذب، الكذب وهو كبير من كبائر الذنوب من أجل الإصلاح بين الناس. أيضا من الأشياء إهداء مصحف كما ذكرنا لكم، يوم البر، هل لكم قريب متوفى، صديق متوفى، تصدق عن هذا الشخص. تدريب الأبناء على النوافل، السنن، الرواتب، التراويح، السواك، مساعدتهم أيضا في الإفطار، وضع جدول للتعاون الأسري توزع فيه المهام، وهذا مهم أيها الإخوة. يعني عندنا مجموعة من الأبناء أو أغلب أبنائنا ضيوف شرف في المنزل على مادة الإفطار، صح؟ واللي يشتغل أمهم في المطبخ، ونحن جالسون ننتظر، وإذا تأخر الماء تقوم الدنيا. هذا والله يا إخواني ليس، قال سئل ماذا كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته، قال كان في مهنة أهله يعاونهم صلى الله عليه وسلم ويعمل معهم في المنزل، تنظيم أوقات النوم داخل الأسرة، في رمضان يسهرون إلى الفجر، قد يصلون الفجر لكن الظهر هذه في إعداد يعني الأشياء التي ينام عليها، حفظ الصورة مسابقة مثلا في الأسرة، أذكار أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من الأشياء أيها الإخوة، لا تنسوا العيد، رتبوا العيد من الآن. قد لا تصدقون أن هدايا العيد وجوائزها قد شريتها من اليوم بحمد الله، ليس لبيتي لا لا بل لجماعة المسجد، أنه عندنا حفل الحمد لله يكون في عدد كبير جدا في العيد بحمد الله. نحن نحرص على أن يكون لدينا حفل، وكل مرة نضيف إضافة جديدة. السنة الماضية مثلا كرمنا كبار السن في الحي وجئنا لهم بطيب خاص، كل بيت عملنا بطاقة تهنئة بالعيد وطوينا هذه البطاقة ووضعنا في داخلها وردة أو وردتين ووزعناها على جميع الحي، ثم جئنا لكبار السن ووضعنا باقة ورد، ذهبنا إلى أماكن الجملة للورد وشرينا هذا الورد بعدد كبير جدا، لأنه تشتري من محلات الورود غالي، لكن نحن نشتري الوردة بريال، الجوري بريال ونص اللي تشتريها بعشرة في السوق، ثم كرمنا هؤلاء كبار السن. والله يا إخوة لا زلت أذكر شيء عجيب، أحد الأشخاص كان مفرطا في الصلاة، والله بعد تلك الباقة والهدية لم تفته فريضة منذ رمضان السنة الماضية إلى الآن، وأنا أتابع إمام مسجد وأعرف. ترى باقة ورد ب50 ريال لكن لها أثر كبير جدا. بعض الإخوة مجهزين هدايا لزوجاتهم، جهز هدية من الآن، والديك زوجتك أولادك، أنا شرت لأولادي بحمد الله أمس كل هداياهم، وغدا سأذهب إلى محلات التغليف لأغلفها لهم من الآن وأريهم إياها، تمام، وأقول لهم هذه هديتكم إن شاء الله في يوم العيد، لها نكهة خاصة، وينتظرون ماذا في داخل هذه العلبة، ولتكن أيضا قيمة. لهذا أيقظ دائما العملاق في داخل أولادك. يقول الشاعر: وصلوا إلى مولاهم وبقينا، وتنعموا بوصاله وشقينا، ذهبت شبيبتنا وضاع زماننا، ودنت منيتنا فمن ينجينا، فتجمعوا أهل القطيعة والجفا، نبكي شهورا قد مضت وسنينا سنينا. نحن بحاجة أيها الإخوة أن نحسن على مضى من أعمالنا، ونسأل الله عز وجل أن يبارك فيما تبقى من أعمالنا. ينبغي لكل واحد منا أحبة الكرام أن يكون له في هذا الشهر بنك من الحسنات يفتحه من أول ليلة من رمضان، ثم ابدأ بمال هذا البنك بالأعمال الصالحة. يقول أبو عبد الله سفيان الثوري: إذا بلغك شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعمل به ولو مرة تكون من أهله. صلاة الضحى لا تفوتها، الجلوس في المسجد، بعض المساجد تعجبني الحقيقة في تعاون بين جماعة المسجد، أنه كلهم يجلسون من بعد صلاة الفجر الإشراق، يقرؤون أول نصف ساعة ثم يبدأ النوم يتسلل إليهم، فماذا يفعلون؟ يأتون في حلقة ويتذاكرون فيما بينهم. هذا خير، وهذا من التعاون على البر والتقوى، وكم يحصل لكم من الأجر بسبب هذا الجلوس. من جلس حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كان له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. والحديث فيه أبي ظلال القسم للأعمال ضعيف، لكن له طرق أخرى تشد، ولذلك الحديث حسن ويعمل به. فينبغي للإنسان أن يحرص على هذه الأعمال الصالحة التي تقربه إلى ربه جل وعلا.
استمعنا أيها الأحبة إلى محاضرة بعنوان حال الأسرة في رمضان، ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور علي بن محمد شبيلي، عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض، والتي أقيمت في جامع الراجحي بحي الجزيرة شرق الرياض، ضمن سلسلة محاضرات الصيام والتي ينظمها المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بحي السلي. حث الشيخ في بداية محاضرته على التوبة والإنابة في رمضان، ثم بين أصناف الناس في العبادة، فمنهم الموفق ومنهم المخذول، مع الوقوف على أسباب الغفلة والبعد عن طاعة الله سبحانه وتعالى. كما عرض مجموعة من البرامج للأسرة في رمضان. وفي الختام وقف الشيخ علي أشبيلي مع أهم البرامج الدعوية التي تناسب المسجد وأهل الحي.
إذن القضية توفيق وخذلان، ورمضان ينطبق عليه هذا الأمر. منهم من يوفق فيسهل الله عليه الطاعة ويجعله يتلذذ بها ويتأثر بالطاعة وتزيد في إيمانه وتكون نفسه شفافة وروحه عالية والعبادات والطاعات لا تكاد تفارقه. وهناك أناس آخرون والعياذ بالله كل شهر رمضان لديهم إما نوم أو متابعة أو يجلس على هذه التقنية التي تشغله بالساعة والساعتين لكنه لا يستطيع أن يعمل أعمال صالحة.
ختاما نشكركم على حسن استماعكم، كما نشكر اللجنة الإعلامية في جامع الراجحي الذين قاموا بتسجيل هذه المحاضرة. حتى الملتقى بكم مع محاضرة جديدة في الأسبوع القادم بإذن الله عز وجل، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
محاضرة الأسبوع.
في الحلقة القادمة يتجدد اللقاء بكم مع موضوع جديد.
محاضرة الأسبوع
ينتقيها ويخرجها لكم أحمد.